يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم
التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو بكر وأبو بكر ونفسه الأجري قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم دعاء الحكم حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم. فالشاهد منه أن هذه الأبيات المروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فيها فضل العلماء، فالحكيم هو الراسخ في العلم فكلام العلماء الراسخين حياة للقلوب، كما أن غيث السماء أي المطر النازل كالوبل غياث الأمم يغاثون، فكذلك كلام العلماء الراسخين تحيا به القلوب كما تحيا الأرض المطر. فنطق الحكيم جلاء الظلام يعني إذا نطق ينكشف الظلام، يكون الناس في ظلمة لا يتضح لهم الطريق، وما أكثر الظلمات المعنوية سواء بسبب الشهوات أو الشبهات. فإذا نطق العالم الراسخ انكشفت الظلمة واتضح للناس الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه. وصمت الحكيم دعاء الحكم معناه حتى إذا صمت فصمته حكمة، يدعو كل من يتتبع خلقه أن يصمت، فليس كل حادثة لابد أن يكون للناس فيها رأي، بل من الحوادث ما الحكمة فيه السكوت والصمت، وألا يكون لك فيها رأي ولا كلام ولا صوت. وهذا يعرف بماذا؟ بصمت العالم الراسخ. فإذا صمت العالم الراسخ يأمرك بالصمت فتبتدي به في ذلك. وقوله حياة الحكيم جلاء القلوب معناه ما دام الحكماء العلماء الراسخون أحياء فبإذن الله القلوب لا زال تجلى، مثل المعدن، المعدن الذي لا يستمر بتجليته يصدأ ويتجمع الران عليه، حتى ولو كان التجلية شيء يسير، تمشي أحيانا على بعض مقابض الأبواب تجد عليها أثر لمس الناس يلمع، بسبب هذا اللمس اليسير بتكراره يبقى ماذا؟ لامعا، وبإهماله يأتي الصدى والران عليه. وهكذا حياة العلماء الراسخين الحكماء جلاء للقلوب، يجلي هذه القلوب ألا يجتمع عليها الران، موعظة خلف موعظة، نصيحة تلو نصيحة، تذكير تلو تذكير، تبقى القلوب حية جلية لا يتراكم عليها الران. وبموت العلماء تموت المواعظ والنصائح، فعند ذلك يجتمع الران على القلوب كضوء النهار يجلي الظلم. ضوء النهار إذا قدم الظلمة تنجلي وتذهب، ما كأنه كان ليل بينما كان ليل قبل هذا النهار. وهكذا كذلك إذا مات العالم الراسخ الحكيم يقبل الظلام، يقبل الظلام المعنوي كذهاب ضوء النهار إذا ذهب. تنسى أنه كان نهار بشدة الظلمة التي تراها، وهكذا كذلك الظلمة التي يخلفها موت العالم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين وهو الأجري نفسه رحمه الله، قال: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس بالوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والزين عند الأخلاء يعني مما تزين به، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم، وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة بحبهم، بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه ومعنى كل شيء يستغفر له، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام. والمعنى التفكر في مسائل العلم والبحث فيه، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل. وأكثر هذه الجمل وردت بها نصوص مرفوعة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها مر وبعضها سيأتي إن شاء الله. قال: وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابعه. معناه بغير العلم ما تستطيع أن تأتي بالعمل، فهو إمامه الذي العمل يقتدي به ويتبعه. يلهم عداء ويحرمه الأشقياء، من عادة التوفيق للعلم، من علامة الحرمان البعد وحرمان العلم. وكل هذا جاءت في أحاديث كما مر وسيأتي معنا إن شاء الله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه من حرم الفقه في الدين حرم الخير، حرم الخير. وهكذا ما مر من الجمل التي ذكرها، كل هذا مما هو قليل من كثير من فضائل العلم والعلماء. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر وهو نفسه الآجري رحمه الله، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أخبرنا المصري، قال: أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي، عن عبد السلام بن سليمان، عن يزيد بن سمرة، عن كثير بن قيس، وبه ضعف هذا السند، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليستغفر للعالم، إنه ليستغفر للعالم كل شيء، إنه ليستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. وبهذا الإسناد ضعيف لضعف كثير بن قيس، لكن له شواهد ومتابعات كثيرة مر بعضها وسيأتي البعض الآخر، ولهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أي بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن. ومر الكلام على معنى هذا الحديث، أي فيه فضل العلماء، وأن من فضلهم يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. وهذا الاستغفار لا نعلمه، الله عز وجل يعلمه بما يليق بهذه الكائنات، فكل هذه الكائنات لها لغتها ولها ما تلهم به، لأن ما يصيب الفساد في الأرض في الدين والدنيا يؤثر بنصيحة ووعظ العلماء، فإن الماء يمنع والقطر يجف بسبب الذنوب والمعاصي والكفر والفجور، فيتضرر بذلك كل شيء، فيلهم الله عز وجل هذه المخلوقات أن ذلك بسبب ذنوب العلماء، ذنوب الناس وعدم العلماء، فإذا وجد العلماء وتاب الناس واستقاموا جاء فضل الله عز وجل ونزلت رحمته، فعند ذلك يحصل التعريف بفضل العلماء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذا التدمير لا يشمل المجرمين فقط، يشمل كل من مع المجرمين في أرضهم من دواب من بر من بحر وكل شيء. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو بكر وهو نفسه الأجري، قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوي القطان، قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي، قال أنبأنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وهذا بهذا الإسناد فيه ضعف لجهالة حفص بن عمر كما جرى في التعليق وعثمان بن عطاء، ولكن الحديث له شواهد ومتابعات، ولهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. قال أخبرنا أبو بكر وهو الأجري نفسه، قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال أخبرنا شيبان بن فروخ، قال أخبرنا الصعق بن حزم، قال أنبأنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش، قال أنبأنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، فقال: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة تظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. والحديث حسنه الشيخ الألباني كما أشار في التعليق ومعناه صحيح، تدل عليه أدلة كثيرة مضى بعضها وسيأتي البعض الآخر. وفيه من فضائل العلم والعلماء أن الملائكة كما تقدم تظل وتضع أجنحتها لطالب العلم فضلا عن العالم، وأنها تظله وكذلك تعتني به فيزل، فلا يزال كذلك حتى يصل حبه إلى السماء ويعطى ما يسأل. قال أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أنبأنا زهير بن محمد، قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدل عن زر بن حبيش، قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قال: فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع، وهذا المعنى الذي قبله، وفيه ما تقدم من فضل طلب العلم، فكيف بالعلماء؟ قال أخبرنا أبو بكر وهو الأجري نفسه، قال أنبأنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال أنبأنا محمد بن الصباح الجرجاني، قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم، وبهذا الإسناد هو كذلك صحيح، وأشار بالتعليق أنه بهذا الإسناد عند الترمذي وغيره. وفيه كذلك أن طالب العلم يسهل له طريقه إلى الجنة بسلوك طريق العلم، وكما ذكر العلماء طريق العلم أوله في الدنيا وآخره في جنة الله عز وجل، فمن سلك أوله واستمر عليه وفقه الله سبحانه لوصول آخره، فمنتهاه إلى جنة الله عز وجل. فإذا كان كذلك فعلى من وفق أن يلزم حتى يصل بإذن الله إلى ما وعد الله عز وجل. ففيه كذلك مع هذه الفضيلة الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم أنه يسهل له ويوصل بإذن الله ويعان في الوصول إلى الجنة. إذن احرص على طلب العلم. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن عباس الواسطي قال أنبأنا نصر بن علي قال أنبأنا خالد بن يزيد قال أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا بهذا الإسناد فيه ضعف لضعف أبي جعفر الرازي، عيسى بن أبي عيسى، وكذلك لأجل عبد الله بن العباس الواسطي، ولكن الحديث له طرق، ولهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بطرقه، وإلا فأصل السند ضعيف. وطالب العلم في سبيل الله كما جاء عن معاذ قريبا فهو يبلغ ويصل إلى ما لا يصل إليه غيره، فيجمع أجر الصائم القائم والمجاهد في سبيل الله، لأنه كذلك في جهاد في سبيل الله. فالجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان، والثاني أعظم من الأول. ولهذا ظهر هذه الأمة إلى قيام الساعة بالثاني ليس بالأول، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. بماذا هذا الظهور؟ تظهر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بماذا؟ بالحجة والبرهان. فلم يزل ولا يزال ظهور الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا هي الظاهرة، وإن كان في بعض الأزمنة كان ظهور أهل الباطل بالسيف والسنان فكان لهم الغلب. بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أبا سفيان، سئل أبو سفيان عن الحرب فقال: هي سجال، يعني مرة بمرة، وذلك لما وقع في بدر وأحد، يقصد هذا. ولكن الظفر والظهور بالحجة والبرهان هي لأهل الإسلام الحق، لا تزال إلى قيام الساعة. وهذا هو سبيل الله، وبه تكون كلمة الله عز وجل العليا. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أنبأنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف عنبسة، بل هو ضعيف جدا لأنه متروك الحديث، وابن أبي مسلم كذلك ضعيف، فلا يصح. ومعناه صحيح قد ثبت في أحاديث أخرى إن شاء الله، أي شفاعة العلماء، أن العلماء يشفعون بعد الأنبياء والشهداء، فالعلماء أتباع الأنبياء. ولهذا كان كما قال غير واحد من أهل العلم قدموا بغير موضع على الشهداء، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قالوا الصديقون هم العلماء، خالص العلماء هم الصديقون، فقدموا بالآية على الشهداء، قدموا بالآية على الشهداء. وهكذا كذلك في مواضع أخرى كثيرة، ففضل العلماء أعظم من فضل الشهداء، فضل العلماء أعظم من فضل الشهداء، لأنهم في سبيل الله وزيادة، في سبيل الله وزيادة، والشهيد في سبيل الله. لكن لما جمع العالم بين العلم وكونه في سبيل الله فإنه ماذا؟ كان له الفضل أعلى. فإذا قتل في سبيل الله فهذا أعظم وأعظم، كان أعظم وأعظم. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله نترك الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول السائل عندنا مصلى للجنائز بجانب المقبرة تم تسويره ثم سقفه ثم يتم الآن تبليطه، هل يشرع هذا الفعل؟ الأولى ألا يبلط ولا حاجة لذلك حتى لا يكون إسراف ولا تبذير ولا كذلك أخذ لمكان قد يحتاج إليه أهل المقبرة. لكن لو سقف لأجل يدفع الضرر عن المصلين إذا احتاجوا الصلاة الظهر أو غيره من أوقات الحرب فلا بأس في ذلك. وطبعا يكون المصلى بعيدا عن المقبرة ليس ملتصقا بها، فموضع الصلاة بين القبور لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر وبين القبور، وكذلك حتى على الجنائز في المقبرة. وأما بجانب المقبرة مصلى فهذا جائز، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وكذلك هو قول عامة أهل العلم. وأما إذا دفنت الجنازة فيجوز أن يصلى عليها وهي داخل القبر لا بين القبور، فينتبه لهذه الأمور الثلاثة، والله أعلم. طيب يقول السائل يقول إذا كان المصلي أعمى وخرجت منه ريح فماذا يعمل والناس يصلون، هل يجوز أن يأخذ بيد أحد؟ يبقى إذا كان الأمر كذلك يبقى حتى يخرجون من الصلاة ثم يعيد الصلاة، وإن كان يستطيع يخرج وحده لا
إلى الخلف خرج، ثم سيجد إن شاء الله من يعينه للوصول إلى مكان الوضوء ويتوضأ، وينتبه ألا يكون مبتلى بالوسواس، وهذا كثير وللأسف، فلا يفتح على نفسه باب الوسواس. يقول: ما هي النصيحة لمن دخل بقلبه العجب والرياء بنفسه؟ ينبغي الإنسان أن يدفع العجب والرياء، وفي نفس الوقت لا يحرم نفسه من العمل الصالح بحجة العجب والرياء، فلا إفراط ولا تفريط. والشيطان حريص أن يحرمك من الخير، ربما أنت تراجع القرآن فيقول لك أنت مرائي، يريدك ماذا؟ تسكت لا تقرأ القرآن. ربما أنت صائم فيقول لك أنت مرائي، يريدك ماذا؟ تفطر ولا تصوم. وهكذا كلما فعلت طاعة أدخل في قلبك ما يصرفك عن هذه الطاعة بأنواع الأوهام والوساوس، وكما سماه الله وسواس خناس، فلا تطع هذا الخناس أن يوسوس في قلبك ويقذف في قلبك هذه الأوهام. كما أنه لا يعني ذلك أنك تتساهل إذا حصل منك شيء، لا، جاهد نفسك. فالرياء أن تظهر العمل لأجل أن يراك الناس، أما إذا رآك الناس وأنت تعمل العمل فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فلا تظهر الأعمال لتجد ثناء الناس، وفرق بين الأمرين. وأعظم من هذا أن تحدث بهذا العمل، فلا تحدث به، اجعل أعمالك خفية بينك وبين الله سبحانه وتعالى، خبيئة تنفعك في الدنيا والآخرة. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.